الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد كان سبب قدوم الأحزاب أن نفرا من أشراف يهود بني النضير الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر، منهم سلام بن مشكم وسلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن الربيع وغيرهم، خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش وحرضوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وألبوهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة، فقالوا إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فأجابتهم قريش إلى ذلك، وقالت لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من دينا، وأنتم أولى بالحق منه. قال الله جل وعلا فيه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وهذا لعن لهم، وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين، وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرهم، وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب، حتى حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة الخندق، فكفى الله شرهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطهم لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا لذلك وتعاهدوا على قتاله ووعدوهم لذلك. ثم خرج أولئك اليهود إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضا. خرجت قريش في أحابيشها ومن تبعهم من العرب من كنانة وأهل تهامة، فكانوا 4000، وعقدوا اللواء في دار الندوة، وحمله عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، وقادوا معهم 300 فرس، وكان معهم 1500 بعير. وخرجوا يقودهم أبو سفيان بن حرب، ووافقهم بنو سليم بمر الظهران، وهم 700، يقودهم سفيان بن عبد شمس حليف حرب بن أمية، وخرجت معهم بنو أسد يقودهم طليحة بن خويلد، وخرجت قبائل غطفان بنو فزارة وهم 1000 يقودهم عيينة بن حصن، وبنو مرة وهم 400 يقودهم الحارث بن عوف، وبنو أشجع وهم 400 يقودهم مسعر بن رخيلة، وخرج معهم قوم آخرون، فكان جميع الذين وافوا الخندق 10000، وهم الأحزاب الذين سماهم الله تعالى. وعناج الأمر إلى أبي سفيان بن حرب، هو صاحبهم ومدبر أمرهم، وهو القائم بشؤونهم، فاتجهوا نحو المدينة على ميعاد كانوا قد تعاهدوا عليه. قبل خروج الأحزاب وتوجههم إلى المدينة، قدم ركب من خزاعة إلى المدينة وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الأحزاب. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أجمع عليه الأحزاب من الأمر، دعا الناس وأخبرهم خبرهم وشاورهم في أمرهم، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، وكان أول مشهد شهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ حر. فقال: يا رسول الله، إنا كنا بفارس، إذا حوصرنا خندقنا علينا. فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك. وبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ هذه الخطة، فأمر بحفر الخندق من جهة الشمال، وهي عورة المدينة، لا يستطيع المهاجمون نفاذا إلى المدينة إلا منها، بين حرتي واقم والوبرة، والحرة أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة، ذلك لأن المدينة كانت مشبكة بالبنيان ومحاطة بالحرات وبساتين النخيل من كل جانب سوى الشمال، فاتخذ الخندق في هذه الناحية، وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل 10 رجال 40 ذراعا يقومون بحفرها وإعدادها. شرع المسلمون في حفر الخندق في جو بارد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر معهم بنفسه الشريفة، ويحمل التراب بنفسه ترغيبا للمسلمين في الأجر وتنشيطا لهم. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا رضي الله عنهم مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه. في رواية مسلم قال البراء رضي الله عنه: ولقد وارى التراب بياض بطنه وكان كثير الشعر. قال الحافظ: ظاهر هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان كثير شعر الصدر، وليس كذلك، فإن في صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان دقيق المسربة، أي الشعر الذي في الصدر إلى البطن، فيمكن أن يجمع بأنه كان مع دقته كثيرا، أي لم يكن منتشرا بل كان مستطيلا. فسمعته يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة وهو ينقل من التراب ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. ثم يمد صوته بآخرها صلى الله عليه وسلم: ولا تسل عما كانت تصنعه هذه الكلمات المؤمنة العذاب في نفوسهم من مضاعفة الجهد والاستهانة بالنصب والتعب. أخرج مسلم في صحيح وأحمد في المسند عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما نسيت قوله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يعاطيهم اللبن، واللبن التي يبنى بها الجدار، وقد أغبر شعر صدره وهو يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قالت: فرأى عمارا فقال: بؤس ابن سمية تقتله الفئة الباغية. رواه مسلم. والمشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار رضي الله عنه: تقتلك الفئة الباغية، عندما بنى المسجد النبوي. قال البيهقي في الدلائل: يشبه أن يكون ذكر الخندق وهما، يعني في رواية مسلم وأحمد، أو كان قد قال له ذلك عند بناء المسجد وقالها يوم الخندق. قال ابن كثير: حمل اللبن في حفر الخندق لا معنى له، والظاهر أنه اشتبه على الناقل. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. قسم الرسول صلى الله عليه وسلم المساحات المطلوبة حفرها خندقا بين أصحابه، لكل 10 منهم 40 ذراعا، عليهم أن ينجزوا حفرها في حدود العمق والعرض الذي حددته القيادة لهم بأسرع ما يمكن. بلغ طول الخندق حوالي 5000 ذراع، أما عمق الخندق فلا يمكن أن يكون أقل من 7 أذرع، والعرض كذلك لا يمكن أن يكون أقل من 9 أذرع، لأن الخيل باستطاعتها أن تقتحم ما هو أقل من هذه المسافة. استغرق حفر الخندق كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله شهرا كاملا. بعد حفر الخندق أصبحت المدينة كالحصن المنيع الذي لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق المغامرات الانتحارية وبعد تضحيات باهظة جسيمة. كانت المدينة بالإضافة إلى الخندق وهو خط الدفاع الرئيس كانت مشبكة بالبنيان، محاطة بأشجار النخيل الكثيفة ولمسافات بعيدة، وسوى النخيل من الزروع الأخرى بالإضافة إلى الحواجز الطبيعية الصعبة الكبرى وهي الحرار الثلاث التي تكتنف المدينة من جهاتها الثلاث: حرة من الجنوب، وحرة واقم من الشرق، وحرة الوبرة من الغرب. والحرار في منطقة المدينة تشكل حواجز طبيعية فعالة لا يستطيع أحد راجلا كان أم راكبا اجتيازها إلا بصعوبة كبيرة، لأنها مزروعة بحجارة سوداء محروقة يكون لها غالبا رؤوس جارحة كأطراف الآلات الحادة. وهكذا وبحفر الخندق استطاعت قيادة الجيش الإسلامي أن تعزل جيوش العدو عن مكان تجمع الجيش الإسلامي المدافع عن المدينة عزلا تاما، وأن تحول بينه وبين اقتحام مداخل المدينة كما يريد، لأن هذه المداخل صارت بعد حفر الخندق خلفه ممنوعة به، فقد حال الخندق بين الجيشين وبين أي التحام جدي شامل. وهذا هو الذي تهدف إليه القيادة الإسلامية وتكرهه ولا تريد حدوثه قيادة جيوش الأحزاب التي ما حشدت تلك الجنود ولا جندت تلك الحشود التي لم تشهد الجزيرة مثلها إلا لتشتبك مع المسلمين في معركة فاصلة تهدف من ورائها إلى محو الكيان الإسلامي إلى الأبد. لقد تحصن المسلمون وراء الخندق الواسع العميق الذي يبلغ طوله حوالي 2 من الكيلومترات. الخندق الذي لا يجرؤ على اقتحامه إلا فارس فذ زاهد في الحياة، أما المشاة فلا سبيل لهم إلى اقتحامه أبدا. واستفاد الجيش الإسلامي من مناعة جبل سلع الذي جعله خلف ظهره، كما استفاد من وعورة حرة الوبرة لحماية جناحه الأيسر، ووعورة حرة واقم لحماية جناحه الأيمن، وكذلك وعورة الحرة الجنوبية لحماية المؤخرة. فأمن جيش الإسلام أمنا كليا من خطر أي التفاف يقوم به العدو، فظهره إلى جبل سلع ومن ورائه المدينة وأبنيتها المتشابكة ونخيلها المتلاصق مع الحرة، وجناحا محميتان بالحرتين مع جزء من الخندق. أما صدره فقد واجه به جيوش الأحزاب التي صار الخندق فاصلا بينه وبينها. وهكذا نجحت خطة الدفاع التي اتبعها المسلمون نجاحا كاملا، حيث صاروا بعد تطبيقها كأنهم في قلعة منيعة يكون الموت مصير من تحدثه نفسه بالاقتراب منها من ناحية الخندق الشمالية التي لا يمكن لجيوش الأحزاب أن تقوم بأي قتال جدي وعلى نطاق واسع كما تريد إلا عن طريقها. فكان الخندق بحق من أعظم الأعمال الدفاعية التي قام بها المسلمون لإحباط هجوم الأحزاب على المدينة. وقد وجد قادة الأحزاب المكان الذي حددوه ليكون هدف هجومهم الرئيس، وهو مداخل المدينة الفسيحة الواقعة بين الحرتين. وجدوا هذا المكان تعسكر فيه جيوش الإسلام رابضة ليوثها وراء الخندق العميق، فتحطمت آمالهم وانهارت خططهم التي رسموها لاقتحام المدينة من الأساس. واصل المسلمون عملهم في حفر الخندق بجد ونشاط مستعجلين، يبادرون قدوم العدو، فكانوا يعملون فيه طوال النهار ويرجعون إلى أهليهم في المساء. وقد كانوا يقاسون وهم يحفرون الخندق من شدة الجوع، وأصابهم جهد شديد حتى ربطوا على بطونهم الحجارة من الجوع. روى البخاري في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية، والكدية قطعة غليظة صلبة لا تعمل فيها الفؤوس، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق دواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كتيبا أهيل أو أهيم. وأخرج البخاري في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة، ثم قال رضي الله عنه: يؤتون بملء كفي من الشعير يطبخ لهم بإهالة سنخة، والإهالة الدهن الذي يؤتدم به سواء كان زيتا أو سمنا أو شحما، والسنخة التي تغير طعمها ولونها من قدمها، لهذا وصفها بكونها بشعة. فيصنع أن يطبخ لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع، وهي بشعة في الحلق أي خشنة كريهة الطعم ولها ريح منتن. أما المنافقون فقد كانوا يتأخرون في العمل ويثبطون عزائم المسلمين ويتخاذلون ويتسللون من العمل ويذهبون إلى أهليهم بغير علم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إذنه، بينما العمل يجري بجد ونشاط واجتهاد وإخلاص لحفر الخندق من جانب النبي صلى الله عليه وسلم والصفوة من أصحابه. وبالرغم من حرص قيادة المدينة على إنجاز حفر الخندق حتى يتم قبل وصول جيوش الأحزاب، فإن قيادة المدينة واجهت منذ اللحظة الأولى متاعب وأعمالا عليها طابع التخريب والتفتيت من فئات ينتسبون إلى الإسلام وليسوا منه في شيء، وهم المنافقون. فقد كان لهم منذ بدأت الاستعدادات لمعركة الخندق أدوار غير مشرفة بل مشينة وسيئة. فقبل وصول الأحزاب وأثناء عملية حفر الخندق كان هؤلاء المنافقون الذين كانوا بحكم الظاهر جزءا من الجيش الإسلامي كانوا يتكاسلون في العمل أثناء عملية الحفر، وإن عملوا مع الجند لا يعملون إلا الضعيف التافه من العمل. وكانوا بالإضافة إلى هذا التكاسل يقومون بأعمال تخريبية يشجعون بها ضعاف النفوس على التهاون في العمل في الخندق بغية تأخير إنجاز الخندق حتى تصل جيوش الأحزاب. فقد كان هؤلاء المنافقون بالرغم من الأوامر العسكرية المشددة التي تقضي بألا يترك أحد مكانه في العمل في الخندق إلا بإذن خاص من النبي القائد صلى الله عليه وسلم، كانوا مع ذلك يتركون العمل ويتسللون منه إلى أهليهم دون أن يستأذنوا الرسول القائد صلى الله عليه وسلم، فيكون لأعمالهم التخريبية هذا آثار سيئة على سير العمل في حفر الخندق. أما المسلمون الصادقون فقد كانوا يقدرون الظروف الاستثنائية الخطيرة التي تستلزم مواصلة الحفر لإنجاز الخندق بأسرع ما يمكن، فكانوا لذلك لا يتركون العمل في الخندق إلا لضرورة قصوى تستدعي ذلك. ومع ذلك فقد كانوا إذا نابت أحدهم نائبة من الحاجة التي لا بد منها لا يتركون العمل لقضائها إلا بعد أن يأخذوا إذنا خاصا من النبي القائد صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله تعالى الذي جاء فيه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فيأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في اللحاق بحاجتهم، فإذا قضوها عادوا إلى ما كانوا عليه من العمل في الخندق بأقصى سرعة، رغبة منهم في الخير وحرصا على إطاعة أوامر نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فقد كانوا يتسللون من الخندق ويتركون العمل فيه ويذهبون إلى حيث شاءوا دون أن يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، يفعلون ذلك بقصد التخريب والتثبيط، لأنهم لا يؤمنون في قرارة أنفسهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بما يدعو إليه، بالرغم من تظاهرهم بالإسلام وانخراطهم في سلك جيشه. ذلك التظاهر الذي لم يكن إلا تقية تجعلهم فقط يتمتعون بحقوق المواطن المسلم وهم في حقيقتهم ليسوا بمسلمين. لهذا فإن هؤلاء المنافقين يشعرون في أعماق نفوسهم بأنهم غير ملزمين بطاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أساس هذا الشعور كان تصرفهم المشين أثناء عملية حفر الخندق. ولقد ندد القرآن المجيد بهؤلاء المنافقين الذين يتركون العمل في الخندق بدافع التخريب، فأتركونه دون أن يستأذنوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.